بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال رحمه الله تعالى الحافظ ابن كثير، قال: وكان الحاكم أبو عبد الله الخطيب والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيه حديث كثيرة منكرة، وقول الحافظ أبي علي بن سكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم. هذه التساهل الذي يقصد به من العلماء، الظاهر أنهم ما يريدون الكتاب كله، فتسمية الحاكم والخطيب البغدادي كتاب الجامع الترمذي بالجامع الصحيح ليس صحيحا، لأن جامع الترمذي فيه حديث ضعيف، بل منها ما هو ضعفه بنفسه، وقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله عن أناس من الضعفاء كيزيد بن أبي زياد القرشي وعبد الرحمن بن أنعم الأفريقي وجماعة من هؤلاء الضعفاء الذين ثبت عند العلماء ضعفه، فأخرج الإمام الترمذي أحاديثهم، كذلك أخرج حديث غيرهم من هؤلاء الضعفاء، فلهذا يقول العلماء أن الإمام أو جامع الترمذي نزل عن سنن النسائي وأبي داود بسبب أنه أخرج الأناس اتفق العلماء على ضعفه، فلهذا فتسميته الجامع الصحيح فيه تساهل، تسمية جامع الترمذي الجامع الصحيح فيه تساهل. صحيح أن الإمام الترمذي قال هذا الكتاب ما كان في بيت أحد إلا كأنه في بيت نبي يتكلم، هذا صحيح على الجملة، معنى على الجملة، وإلا كما قلنا فيه حديث ضعيفة، بل بعضها ضعفها بنفسه. قال: وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن النسائي إنه صحيح فيه نظر أيضا. صحيح أن الإمام النسائي تحرى في كتابه، لكن أيضا ذكر أشياء أيضا تتعقب عليه، هناك حديث فيها ضعف، من نظر إلى ما فعله الإمام الألباني رحمه الله، أنا في الكتب التي جعل بعضها صحيح على السنن، طلب منه بعض معنا بعض الإدارات في الكويت، طلبوا منه أن يفرز الصحيح من الضعيف في السنن، وهذا المعروف الآن، فإذا نظرت في هذا ستجد أن أقل ضعيف في الكتب هو ضعيف سنن النسائي، أنا كتاب صغير ضعيف سنن النسائي، بينما ضعيف سنن أبي داود لا بأس به، ضعيف الترمذي كبير، ضعيف ابن ماجه أيضا أكبر، لكن ضعيف سنن النسائي صغير، مع أن النسائي حديث التي فيه كثيرة، بل أكثر من سنن الترمذي، وهذا يدل على أن الضعف في سنن النسائي قليل، لكن تسميته بالصحيح ليس كذلك، لأن النسائي لم يسميه بالصحيح، بل ذكر أشياء انتقدها نفسه، أن انتقد فيها وعلها، حتى في المجتبى، حتى في المجتبى يعل بعض الأشياء يذكر عللها، وأيضا مع أن شرط النسائي شرط قوي قال وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، مثل ما قال أبو علي الزنجاني إن لأبي عبد الرحمن شرطا قال في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. وهذا الشرط الله أعلم ما المقصود به، لأن النسائي لم يصرح بشيء بشرط في الحديث إلا ما قاله رحمه الله، يقول أنه إني لا أخرج للرجل حتى يجتمع العلماء فيه، حتى يجتمع العلماء فيه. وقالوا أنه أراد بالاجتماع أن المراد أن يجتمعوا في كل طبقة من المتشددين والمتوسطين أو المتساهلين، مثلا يجتمع عليه مثلا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، يجتمعون على أنه ثقة. كذلك أيضا يجتمع عليه مثلا أحمد وابن المديني وابن معين، معنى إذا خالف أحدهم خلاص لا يخرج له. وهذا تشديد من ناحية، أنه تشديد يقول أنه ما يخرج للرجل حتى يجتمع عليه هؤلاء، فإذا اجتمع على ثقة أخرج له. لكن هل هناك له شرط آخر؟ المتأمل في فعل النسائي رحمه الله أنه يتشدد في الرجال، يتشدد في توثيق الرجال، وهذا التشدد يبرهن لك ذلك أن النسائي ضعف أناس أخرج لهم البخاري ومسلم، ضعف أناس في كتابه الضعفاء والمتروكين وفي بعض كتبه ضعف أناس قد أخرج لهم البخاري ومسلم، وهذا يدل على أنه هناك عنده تشدد في هذا الباب. صحيح أنه يوثق، جاء عنه أنه يوثق التابعين إذا رأى أن حديث أحدهم مستقيم ولو كان حديثا واحدا يوثقه، هذا في هذا الباب فيه تساهل، وهذا أيضا المنوال على منوال على منوال أبي زكريا يحيى بن معين. لكن في هذا الباب في مسألة الرجال فهو يتشدد، فلهذا ذكر في كتابه في الضعفاء رجال أخرج لهم البخاري ومسلم. البرقاني الصغير رحمه الله جمع، معنى جمع هؤلاء الرجال الذين أخرج لهم البخاري وضعفهم النسائي، أنا هؤلاء الرجال الذين أخرج لهم البخاري وضعفهم النسائي جمعهم في ورقة أو في كتاب، وسأل عنهم الدارقطني، وسأل عنهم الدارقطني، معنى يريد إيش؟ أن ينظر من على الصواب، هل النسائي الذي أصاب في جرحه أم أن إخراج البخاري ومسلم لهما صحيح. فسأل عنهم الدارقطني فلم يؤيده إلا في اليسير منهم، أنا أنه وافق إخراج البخاري ومسلم لهؤلاء الرجال. والدارقطني إمام في هذا الباب، مع أنه أثنى على النسائي كثيرا، وكان يقول أن النسائي أعلم من مسلم، يقول النسائي أعلم من مسلم في علم الحديث، وأما مسلم قال لولا البخاري لما جاء مسلم ولا راح. لكن انتقده في هذا، معنى ما انتقده لكن بين أن الصواب مع البخاري ومسلم في إخراجه، إلا وافقه في بعضهم فقط. وهذا يبرهن أن النسائي عنده تشدد في هذا الباب. قال وفيه نظر، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، معنى في سنن النسائي، وهذا صحيح لكنهم قليل. وكأن النسائي تجده أنه يتساهل في مسألة الجهالة، ولهذا كما قلنا يوثق المجهولين من التابعين، يوثقهم حتى ولو رأى لهم حديثا واحدا مستقيما، وهذه كما قلنا طريقة أيضا ابن معين. أما من كان دون التابعين فغالبا لا يخرج من كان هذا أو كان هذا وصفه. قال وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. هذا كلام الحافظ ابن كثير صحيح، لكنه ليس معنى قياسا بغيره من السنن فهو أقل. قال وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه حديث ضعيفة بل موضوعة كحديث فضائل المرو وعسقلان والبرث الأحمر عند حمص. وغير ذلك ما نبه عليه طائفة من الحفاظ. هذه الأحاديث صحيح أنها موضوعة، مثل حديث أنس عسقلان أحد العروسين، وأيضا كذلك غيرها من الأحاديث التي جاءت وأنها موضوعة. وذكر ابن الجوزي 9 أحاديث موضوعة في المسند الإمام أحمد، وذكر المقريزي أكثر من ذلك، وألف أبو حفص المقريزي، وألف الحافظ كتابه معنى في الذبح عن مسند الإمام أحمد، القول المسدد في الذبح عن مسند الإمام أحمد. والحافظ أبو موسى المديني ألف كتاب سماه كتاب خصائص مسند الإمام أحمد، وهذا كتاب قيم سماه خصائص مسند الإمام أحمد، وذكر أشياء عن المسند وعن عدد أحاديثه وكذا، ذكر قصص وغيرها، ومما ذكره هذا الكلام الذي نقله ابن الصلاح، وأن المسند صحيح. أما أنه صحيح كله فهذا قول بعيد جدا. لماذا؟ لأن المسند لم يذكر الإمام أحمد أنه صحيح كله، لكن قال رحمه الله، وهذا بحسب ظنه، أنه لا الحديث الذي لا يوجد في المسند فليس بحديث، الحديث الذي لا يوجد في المسند فليس بحديث، لكن وجد أحاديث في البخاري ومسلم ليست موجودة في المسند، أنا إما أنها حذفت أو أنها سقطت، لأن هناك سقط كثير استدركوه بعض العلماء. فمثلا حديث عمر في النعيمان أنه أكثر ما يؤتى به، هذا الحديث ليس في المسند على كبره. حديث أيضا حديث أم زرع، حديث عائشة أنا لك كأبي زرع لأم زرع، هذا أيضا ليس موجود في المسند. وكذلك أيضا حديث عمر أيضا لما قال للصحابة أترون أن هذه المرأة واضعة ولدها في النار، قالوا لا يا رسول الله، قال الله أرحم بهذه من ولدها بهذه من ولد أرحم بكم من هذه بولدها. هذا الحديث أيضا لم يخرجه الإمام أحمد على كبر مسنده، فلهذا كلام هذا ليس صحيحا، لكن على حسب ظني رحمه الله. لكن أن نقول أنه صحيح كله ليس كذلك، لأن الإمام أحمد أخرج أحاديث اشتهرت عند الناس، وهو قد ضعفها وقد ضعف أصحابها، لكن أخرجها في المسند لأنها اشتهرت عند الناس. فالظاهر أن الإمام أحمد أخرج الأحاديث المشتهرة وإن لم تكن صحيحة. وهذا الذي فعله أيضا تلميذه أبو داود، هذا الذي فعله أيضا تلميذه ابن أبو داود السنجستاني، فإنه أخرج في كتابه أيضا أحاديث ليست صحيحة، ولكنها لكنه أخرجها لشهرتها، أخرجه لشهرتها، أو لم تكن لم يكن عند العلماء في الباب هذا شيء فيخرجه لأجل أنه في الباب. فمن هذا أدخلت الأحاديث الضعيفة غالبا في سنن أبي داود وكذلك في المسند، ووجد كما قلنا فيها حديث موضوعة لكنها قليل. هذه الأحاديث 9 أحاديث كما أقرها الحافظ ابن حجر، وأما ما ذكره ابن الجوزي والمقريزي فأكثره غير صحيح، معنى بعضها لا يستحق أن يقال أنها موضوعة. وينظر في كتاب الحافظ رحمه الله القول المسدد، قال: ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته، أحاديث كثيرة جدا. هنا ذكر الشيخ مثال قصة أم زرع، الحافظ ابن حجر والإمام ابن القيم وكذلك الحافظ ابن حجر هم معتمدون في مسند الإمام أحمد، والحافظ ابن كثير تجد أنه يحفظ المسند حفظا جيدا، ولهذا كان يذكر الأحاديث التي في المسند أو في تفسيره أكثرها يذكرها من المسند، ثم إن كان رواها البخاري ومسلم ينبه على ذلك. وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله كأنه يحفظ أيضا المسند، ولا شك أن هؤلاء أئمة كبار حفاظ. فذكر أنه هناك أحاديث كثيرة ليست موجودة صحيحة وليست موجودة في المسند. نحن ذكرنا 3 أحاديث وممكن أيضا نذكر زيادة، لكن هذا فقط في مسند عمر وفي مسند عائشة، لكن كثيرة جدا. هنا بعض أهل العلم انتقدها عليه على أن مسند الإمام أحمد لم يفته إلا أشياء يسيرة، معناه من الحديث الصحيح وخاصة الموجودة في الصحيحين. قال: بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. يقول الشيخ أحمد شاكر: هذا غلو شديد، بل لم نرى أن الذي فات المسند من الحديث شيء قليل، وأكثر ما يفوته من حديث صحابي معين يكون مرويا عنده معناه من حديث صحابي آخر. أنا قد يكون هذا الحديث ليس مرويا من طريق الصحابي الذي أخرج له البخاري، لكن مرويا من طريق غيره. فذكر الحافظ ابن حجر كما ذكر الشيخ أحمد شاكر في القول المسدد 24 حديثا ادعى ابن الجوزي أنها موضوعة، وذيل عليه السيوطي أيضا بكتابة ورد فيها 14 حديثا أخرى ادعى ابن الجوزي أنها موضوعة وهي في المسند ولم يذكرها الحافظ. والمهم أن الحافظ دافع عن هذا الكتاب وأن هذه الأحاديث الموضوعة قليلة، وأيضا نبه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحاديث كما ذكرنا قبل أن هذه الأحاديث الموجودة في المسند ليس أنها معنى راويها كذاب، أن رواتها كذبة، وإنما هي أخطاء يقع فيها بعض الرواة فيروون حديثا ليس صحيحا أو موضوعا أنا بالخطأ، أو كما قلنا أن هناك بعض الناس أحسن الظن فيهم الإمام أحمد فروى عنه كما قلنا كنصر بن باب وفائد وغيره من هؤلاء، فأحسن الظن فيهم الإمام أحمد. وأما أنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200، هذا ممكن، هذا ممكن أن يكون كذلك، والله أعلم. إن شاء الله نكتفي هذا.